بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل.
تقدمت الإشارة إلى الرواية التي رواها في قرب الإسناد، وروى قريبا منها في الكافي التي هي عن إبراهيم بن أبي البلاد، وذكر فيها بمضمون مجموع الروايتين أن أحدا أوصى للإمام عليه السلام بثمن جواريه أو بثلث جواريه أو ما أشبه ذلك، وكانت الجوار مغنيات من القيان، وأن الإمام عليه السلام رد هذا المبلغ وبين أن هذا المبلغ سحت، وأنه تعليم الجوار أفضل. شيخنا تفضل 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 أرجوكم. فأن الجواري مثلا تعليمهم فسق أو ما أدري كذا، استماع إليهم نفاق إلى آخره، من المضامين الشديدة في هذا المضمون. على الأقل الرواية الأولى اللي هي كانت تامة السند قال إن ثمن الكلب والمغنية سحت، وقال لا حاجة لي فيها في هذه الدراهم، يعني إلى آخره. هنا احنا قد تقدم عندنا تمامية الطريق وتمامية الدلالة، لكن مع ذلك لاحظنا البعض من الفقهاء ممن يستشكل فيه في هذا المطلب، فقد ذكر بعضهم أنه ظاهر، يعني هذا الحديث ظاهر في المغنيات اللائي كن يحضرن في مجالس الأجانب ويتغنين بألحان الفسوق والفجور لجذب الرجال إلى أنفسهن، يعني كأنه مقدمة لارتكاب الفحشاء أكثر من ذلك، مو فقط مجرد ارتكاب أمر محرم، وإنما لجذب الرجال إلى أنفسهن، بل ربما يدعى صراحة بعضها في أن المراد، طبعا هو الإشكال ليس فقط على هذا النص لكن هو ينطبق على هذا النص، بل ربما يدعى صراحة بعضها في أن المراد بالمغنية من تتغنى بالألحان والنغمات الملهية التي تزينها التصدية وضرب الدفوف والعيدان والبرابط كما كان الشائع في زمن الجاهلية. وبعد ظهور الإسلام كان الشائع في الجاهلية وبعد ظهور الإسلام، وقد كانوا يضعون على المغنيات جزية معينة، يعني سيد المغنية كأنه يستثمر فيها، مالكها يستثمر فيها فيضع عليها جزية، أنه هذه بالشهر لابد مثلا أن تأتي بكذا درهم، فصاير مصدر للمال من مصادر المال، يعني يكون بهذا المعنى، فهي هم من يصير عليها مثلا جزية محددة وضريبة محددة، هي لابد أنه تبذل جهدها في تحصيل ذلك. وكان شغلهن من الصباح إلى الرواح، يعني إلى مثلا وقت المساء اللي الناس تروح إلى بيوتهن، وكان شغلهن من الصباح إلى الرواح التغني بهذه الأصوات، واستعمال آلات اللهو، وكان شغلهن من الصباح إلى الرواح التغني بهذه الأصوات واستعمال آلات اللهو لجذب الفساق إلى أنفسهن وتحصيل ما قرر عليهن سادتهن، المالكون لهن يوصلون إلى كأنه حتى يقدمون ما أوجبه عليهم المالكون. هذا نص عبارة بعضهم في هذه المسألة. هذا الكلام لا يمكن أنه أن نقبله أو أن نسمع له، بمعنى أنه يعني نأخذ به أو نتوقف عنده ونرفع اليد عن الاستظهار. لماذا؟ لأنه تكلف في مقابل الظهور وتقييد له بأظهر أفراده. العبارة عامة والغناء ظاهرة منتشرة، ولو كان هنالك خصوصية للجواري المغنيات غير مجرد كونهن مغنيات عند سيدهن لكان الراوي قد بين ذلك، ومؤتمن على أن يبين. هو ينقل القضية مو كقضية تاريخية، وإنما ينقلها كقضية فقهية، فهو مؤتمن وليس بالرجل العادي. إبراهيم بن أبي البلاد له شخصية، ولهذا كان يوصون إليه وكذا، يعني هو رجل متفقه ومفروض أنه يعرف هذه النقاط.
ثمن المنتبه.
نعم.
ما في الإشارة حتى غير واحد يعني
نقاط. لا عالية. الثمن المرتفع هو قد يكون، وتدرون بعد كان أكو وفرة مالية في المجتمعات الإسلامية في تلك الفترة، هاي فترة الازدهار العباسي، وهذه الفترة كان بها وفرة مالية، ومن واحد يريد يستعرض التاريخ ويعرف مثلا أن الفلانة الجارية بيعت بكذا 10,000، وأن فلانة بيعت بكذا، وبعضهم كانوا يأدبوهن يعني يعلموهن اللغة والعربية والشعر، وينادمن مثلا السيد وإلى آخره. يعني كان هنالك درجة متقدمة من الوفرة المالية هي تعبر عن نفسها في هذا المجال بشكل واسع، فهو ربما ينتفع منها له لنفسه. وإحنا عندنا ستأتي بعض النصوص أن هناك إذن بشراء الجارية المغنية، يقول أنها تذكرك الجنة. إحنا لعلوس يعني نلاحظ النصوص التي تدل على الجواز، لكن بعد الجمع بينهما الشيخ في المكاسب يتعرض لهذا، وإحنا إن شاء الله أيضا في نهاية المطلب نقف عند هذا المطلب. إيه بس هو ذكرك مو من باب الكلب اللي جائز كلب الصيد وأمثال، ذكره من باب الكلب المحرم، لأنه هو ذكر في مقام البيان أنه هذا سحت وأنه هذا غير جائز، ومو مجرد الكلب. لو قال هذا مثل الكلب يعني ما يكون نافعا مثلا منفعة حقيقية كذا، عبارته واضح بها نبرة الردع والزجر عن هذا الأمر. نعم
وضيع
عمزي. سنقرأ من جديد. أنا جيت أصور أنه المطلب يعني أوضح من ذلك. نقرأ لا بس نجي للرواية الأولى، هذه اللي هي أقل دلالة لكن هي أمتن سندا. قال: لا حاجة لي فيها، إن ثمن الكلب والمغنية سحت. تعبير السحت كلش تعبير شديد. وأما الرواية الثانية قال: لا حاجة لي فيه، إن هذا سحت وتعليمهن كفر، وإن هذا سحت وتعليمهن كفر، والاستماع منهن نفاق، وثمنهن سحت. كلام كل شديد، سحت بعد إضافة إلى هذه العناوين الأخرى، يعني التعليم كفر وإلى آخره. فحمل على هذا المضمون خلاف الظاهر، لأنه هو قاعد يتحدث عن عنوان عام، ما يتحدث عن شيء خاص. صحيح هو عبارة الإمام هي ما كانت عن كلي طبيعي حتى إحنا نتمسك بإطلاق اللفظ، لكن عبارة الإمام وعبارة الراوي ذكرت مثال ما ذكرت معه خصوصية أخرى. هو لو كان الأمر مثلا ليش قال مغنيات؟ كان يقول جواري فقط. ليش قال مغنيات؟ غير حتى هو مؤتمن أنه يبين النكتة والجهة اللي على أساسها صير الحرمة، ولا رواية الأخرى من رواية إبراهيم بن أبي البلاد لو حاذف منها المغنيات شو نقول؟ نقولها خلاف الأمان، لأنه واضح أن الخصوصية لكونهن مغنيات، مع المولي كان كونهن يعني يدعون إلى أنفسهن ويمارسن البغاء وأمثال ذلك، هذا شيء آخر. التحميل الرواية ما لا تحتمل. وعلى أي حال هذه هي الرواية الأولى في هذا في هذه الطائفة. الرواية الثانية بل هو يعني فرض خصوصيات إضافية على ما ذكر في الرواية، ادعاء خصوصيات إضافية بلا مبرر. نعم هذا هو من أظهر المصادق صحيح، لكن كما كان يعني أساتذتنا دائما يكررون هذه الكلمة رحمه الله السيد الأستاذ السيد القمي قدس سره، مثلا يقول كان هذا دائما يكررها، يقول العنوان أو مثلا المطلق ما يحمل على أظهر مصادق، لكن ما ينصرف عن أظهر مصادق. صحيح ما ينصرف عن أظهر المصادق، لكن ما يحمل على لعله هذا السنة خف صار ما أدري شنو عبارة قد قريبة مو نفس هذا المعنى، لكن هذا المهم إحنا بغض النظر عن النسبة إلى السيد الأستاذ العنوان احنا هو لابد انه هو طبيعته مطلق، فهو ينصرف عن الفرد النادر المغفول عنه ممكن، لكن مو ينصرف الى الفرد الاظهر. ينصرف الى الفرد الاظهر يريد له تكلف مؤونة، يعني كأنه نخصصه باظهر مصادق، لا هو يشمل مطلق الافراد. الرواية الثانية ما رواه الكليني رحمه الله في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي الوشاء قال سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية فقال قد تكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار. هذه الرواية سندها تا كما تعلمون عدة الكليني لا إشكال فيها ولا غبار عليها. سهل بن زياد وجوده وحده في رواية في الكافي كذا مضمونها له نظائر إلى آخره، هذا لا يخدش في الوثوق بالرواية واعتبار الرواية، وهو حتى يعني روايات سهل على كل حال حسب المطلب الذي بيناه في سهل سابقا. والحسن بن علي الوشاء قد تقدم الكلام في وجاهته التي شهد بها النجاش التي قلنا عندها إنها لا تنصرف إلى الوجاهة الاجتماعية بل إلى المكانة والرواية أو إلى المكانة في الرواية بتعبير أدق، التي تلازمها عادة الوثاق. وهذا مطلب سبق بيانه في قبل مدة يعني لعله ليست بعيدة جدا. فالوشى أيضا يكفي الشهادة بأنه كان وجهان كذا، لأن هو الوشى رجل راوي، فعندما يشهد له بالوجاهة يعني هذا معنى الوجاهة، وهو أهم شيء في الراوي أن يكون موثوق. ودلالة الرواية غير خفية في كون ثمن الجارية سحت، بل فيها من التغليظ ما فوق ذلك، وهو أنه جعل ثمنها نظير ثمن الكلب، وبين أن السحت في النار، وهذا مما يناسب كون فعلها وهو الغناء ممقوتاً عند الشارع، مو مجرد مبغوضية وإنما مقت شديد، اللي هو يعني ماذا؟ يعني يناسب الحرمة. فيدل ذلك على حرمة الغناء وعدم الترخيص في الإقدام عليه. ومن هنا فقد رأى الشيخ الأنصاري قدس سره في هذا الحديث كما في المكاسب أنه كالصريح في حرمة غناء المغنية ولو لخصوص مولاها. بعد هذا الاحتمال السابق الشيخ أيضا كانوا بصدد دفعة بعد مو تغني للأجانب حتى لمولاها وهو حقه أن يستمتع بها وهذا شأنه المولى، لكن مع ذلك هذا الأمر هو محرم لأنه ماذا العبارة؟ ليش الشيخ يعني ركز على هذه الجهة؟ جهة مهمة. قال قد تكون للرجل الجارية تلهيه، يعني هو الرجل وجاريته بينهما الشأن بعد مو بالنسبة إلى الآخرين ويدخل عليها الأجانب وما أشبه ذلك. هذا نفسه هو فيه هذه الغلظة، فيقول هو كالصريح في حرمة غناء المغنية ولو لخصوص مولاها. بلي بلي، يعني حرمة غناءها طبعا حرمة السماع أيضا. إحنا الآن حديثنا عن حرمة الغناء مركزين عليه، بس هو أيضا إذا بحثنا عن حرمة السماع هذا أيضا إن شاء الله تنفعنا. الرواية الثالثة أيضا روى في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن فضل، عن سعيد بن محمد الطاهري عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل عن بيع الجواري والمغنيات فقال شراؤهن وبيعهن حرام، عفوا عن بيع الجواري المغنيات بلا واو، سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق. انتهت الرواية بحسب ما هو في الكافي. والسند رواته جميعا من الثقات إلا سعيد بن محمد الطاهري، وهذا الرجل النسخة الموجودة عندنا في الكافي هي تسميه الطاهري، إلا أن من المحتمل أنه الطاطري وليس الطاهري كما في رواية الاستبصار ستأتي إن شاء الله في آخر المطاف، وكما في الوسائل. وعلى أي حال فهو مجهول، فإنه نهر عن الكافي بعدين يجي البحث إن شاء الله. صحنا احنا ونسخة الكافي هنا اكو مشكلة في هذه الهواية، بل هو هسه بعد قاعد نبين بعدنا استونا بدعنا بس امهلونا يعني حتى نقدر نكمل المطلب اليوم خدمتكم. هذا الرجل في الكافي شنو موجود؟ سعيد ابن محمد الطاهر. الشخص المعرف هو سعد ابن محمد الطاطري، مش راح يصير عندنا مشكلتين، سعيد وسعد والطاهري والطاطري، فاحنا خلينا نحاول نشوف هل يمكن حل القضية وحمل عبارة الشيخ عبارة الكليني رحمه الله على هذا الرجل المعروف أو لا. سبدوين سعيد ابن محمد الطاهري مجهول، ذكر أنه كذا روى مثلا بعض الكتب المتأخرين، لكن غير مثلا المترجم كذا ما موجود، ذكر أنه روى هو يعني إشارة إلى هذه رواية الكافي وأمثال قد أكو رواية أخرى ما أدري. وعلى أي حال فهذا الرجل نقول فهو يعني سعيد ابن محمد الطاهري فإنه لم يترجم، فلا يسعنا افتراض أنه هو سعد بن محمد الطاطري، وإن كان ذلك محتملا جدا بل قريبا يعني يغلب على الظن ذلك. سعد الطاطري الذي هو المترجم المشهور وقع في وثاقته كلام. قد واحد يقول ليش تعبوا نفسكم طاهري والطاطري وسعد وسعيد، هو حتى سعد هو بمشكلة. فإذا خلنزل الستار ونطلع من أزمة السند في هذه الرواية ونبني على ضعف الرواية، والعجلة أيضا هكذا تقتضي. لكن البحث لا باقتضاءات أخرى يقتضي أن الإنسان يتأمل أكثر. أولا خلينا نشوف سعد، هل هو يمكن البناء على وثاقته أو لا؟ إذا كان يمكن البناء على وثاقته ربما نقدر نبني ولو على أساس النسخ أن سعدا وأن سعيدا هنا هو سعد، وأنما سمي الطاهري هذا من خطأ النسخ هو الطاطري. فنجي إلى سعد الآن. سعد طبعا المطلب هو كتابته المفروض هو من أول نحدد النسخة ثم نروح إلى سعد، أنا ملتفت من ناحية منهجية، لكن بعض الأحيان هو يصير الاحتمالات هي تقود الإنسان. خفرد يوم احنا مستشكلين على الشيخ الأنصاري في المكاسب أنه ليش بعض الأحيان مطالبة شي يبينها بشكل متداخل، هذا يعني حتى احنا نقع بنفس الأمر. بعدين إن شاء الله واحد يرتب إذن المطالب وينسقها منهجيا. على أي حال نأتي الآن إلى سعد. سعد مترجم مشهور وقع في وثاقته كلام، ذكر الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في ترجمة علي بن الحسن الطاطري قال: كان واقفيا شديد العناد في مذهبه، صعب العصبية على من خالفه من الإمامية، وله كتب كثيرة في نصرة مذهبه، وله كتب، هذا محل الشاهد في عبارة الشيخ، وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم، هم موثوق بهم أو برواياتهم، فلأجل ذلك ذكرناها. زين، هذه العبارة تدل على أنه الذين روى عنهم علي بن الحسن الطاطري ثقات، توثيق هذا بعد راح يصير. من جملة من يروي عنهم هو يروي عن عمه سعد بن محمد الطاطري اللي هو محل بحثنا لو تمت رواية الكلين وحملناها على النسخة الأخرى، فإذا راح يصير عندنا حجة على وثاقته. لكن هل هذا تام وحده؟ قال الوحيد البهبهاني في تعليقته: قال سعد بن محمد الطاطري أبو القاسم عمه علي بن الحسن الطاطري، لأن هذا هنا هو الكلام هنا، روى عنه وفيه إشعار، يعني من روى عنه وفيه إشعار بكونه ثقة، يعني رواية علي بن الحسن عن عمه سعد اللي هو محل كلامنا الآن، روايته تشعر بكونه ثقة. صار واضح إن شاء الله؟ لماذا؟ لما سيجيء في ترجمته وفي عد الشيخ أن الطائفة عملت بما رواه الطاطريون، ثم يقول الوحيد فتأمل، ثم خلي القضية عمت يعني غامضة. سيد الخوي رحمه الله ملاحظ كلام الوحيد البهبهاني يقول: أقول يريد بما ذكره من الإشعار الإشارة إلى هذه العبارة التي ذكرتها الآن بخدمتكم، الإشارة إلى ما ذكره الشيخ في الفهرست في ترجمة علي بن الحسن الطاطري من أن له كتبا في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم. يعني هنالك منشأ للبناء على وثاقة سعد من جهة رواية علي بن الحسن الطاطري عنه، لكن السيد الخوي هنا يتوقف يقول: وحيث أنه روى عن عمه عفوا هو يبين يعني على أنه وقع في إسناد تفسير القمي على ما سيأتي. أيضا هذه أهم نقطة أنه سعد بن محمد وقع في تفسير القمي، ولكن يرد على ذلك السيد الخوئي يستشكل على ما قربه الوحيد متأملا، يقول إن كلام الشيخ لا يدل إلا على وثاقة من روى عنه علي بن الحسن في كتابه، ولا دلالة فيه على وثاقة كل من روى عنه ولو في غير كتابه. نحن بعبارة أوضح نوضح كلام السيد الخوئي، ما يدرينا أن هذه الرواية في الكتاب، أو ما يدرينا أنه روى عن عمه في كتابه، ربما في كتابه ما روى عن عمه، هو يعرف عمه وعمه قريب من عنده ويعرف أنه هذا ليس أهلا ولا جديرا بالثقة، فإحنا صادفنا أنه روى عن عمه في أمر آخر مو في كتابه، وإن كان بعيد عادة الرواة يسجلون رواياتهم في كتبهم، فهو أغلب الظن أنه روى عن عمه، من مذكورة رواية إلى في كتبنا يعني مأخوذة من كتابه، هذا هو أغلب الظن. لكن ربما حدث الشفاهان بعض الرواة برواية عن عمه ولم يثبت الرواية عن عمه في كتابه لأنه متحفظ مع عمه، هذا الاحتمال شلون ننفي؟ بلي بلي هو الذي يثبت في الكتاب الأمور المهمة المعتبرة، بلي هو هذا المهم، هو هذا المهم، هو همات، هو مو يريد يعني الشيخ يقول، هو الشيخ هو بالحقيقة قاعد يشهد، مو علي يشهد لعمه، الشيخ يشهد يقول هو كتابه مروي عن الثقات، شهادة الشيخ راح تصير
له كتب في الفقه رواها عن الرجال المتقدمين.
نعم. فمن قال أن هذه الرواية موجودة في كتبه؟
هي كأنه هذه
بلي هذا تسامح يقدر واحد يقول. من قال أن هذه الرواية، هل أن أصحابنا لم يكن يروون إلا ما في كتبهم؟ لو ممكن أن يروي شيئا ليس في كتابه،
هو هناك هو واقفي بالقضايا العقائد أو مشكلة فالقضايا الفقهية احنا نعتبر روايات تم رواها عن الرجال المتوفين، هذا يعني سياق كلام الشيخ وجو كلامه
وبين أنه هذا التسامح ما ركزت على جهة البحث، جهة البحث بالضبط الشيخ يشهد بأن من روى عنهم علي الطاطري في كتبه ثقات
كلهم،
هذا الشهاد. احنا ظفرنا برواية عن علي عن سعد، لكن هذه الرواية لم نحرز أنها في الكتب، شلون نثبت ان هذه
ما يحتاج نحرز انها في الكتب، يكفي ان نحرز انها فقهيه، لان الشيخ وان ذكر في عبارته قضيه كتب فقهيه لكن لحن كلامه انه جاي يفرق هذا قضيه عقائديه بمشكله،
هذا الظن في كلام الشيخ والظن ليس حجه، ما بظهور ظهور ربما حجه، هذا الظن في كلام الشيخ والظهور ليس بحجه، هذا خلاصه المناقشه لكم. والحق حسب الظاهر مع السيد الخوئي في توقفه، والوحيد هو أيضا متوقف على أي حال. وأما ما ذكره الشيخ في العدة، يعني ماذا ما ذكره الشيخ في العدة من أنه الطائفة عملت بما رواه الطاطريون، السيد الخوي يقول هذا لا بأس به، هذا يصلح،
الظاهر هم عشيرة كلهم رواة يعني هم مو شخص وشخص.
نعم
مثل بني فضال كذا
يقول فلا بأس بدلالته على وثاقة المعروفين من الطاطريين، ولا شك في أن سعد بن محمد منهم، وجه الدلالة أنه قدس سره، صرح قبيل كلامه هذا بأن منشأ عملهم هو وثاقة الراوي متحرجه عن الكذب، فعلى ذلك يحكم بوثاقة سعد بن محمد، والله الأعلم. طبعا راح يصير عندنا هذه حجة على وثاقة سعد، وعندنا حجة ثانية ذكرها السيد الخوي بدون أن ينص عليها في تلخيص كلام الأخير، وهو تفسير القمي. فإذا سعد صار حج. فإحنا فقط الآن نريد ننتقل نعبر هذه المرحلة. هذا الذي ذكر هنا مجهولا، والعبارة هي قريبة جدا، يحتمل أنه يكون خلل من النساخ. هل هنالك طريق لحمله على أنه هو سعد نفسه؟ إذا تم هذا الأمر صحة الرواية، وقد يمكن يعني تحقيق ذلك من خلال البناء على أن هناك تعارض بين النسخ. بعد مو مرة نقول هذا الكافي هو هذا، مرة نقول في الكافي تعارض. واضح إن شاء الله؟ إذا صار تعارض بين النسخ، نسخة الكافي التي بأيدينا كما ذكرت لكم، حتى النسخة المصورة اللي موجودة في مكتبة دار البيت اللي هي صورة عنها موجودة، هي ذاكرة الطاهري، ولكن النسخة التي كانت بيد صاحب الوسائل الظاهر هي الطاطري مو الطاهري، لأن صاحب الوسائل يقول الطاطري. وفي الهامش المحقق للوسائل إشكات يقول هذا المصدر الذي راجعناه ما وجدنا فيه ذلك. لا بأس، المصدر اللي أنت ما وجدت فيه ذلك لأنه هالنسخة اللي عندك ربما تختلف عن نسخة صاحب الوسائل، فراح يصير عندنا النسخة هي النسخة الواصلتنا، وحنا ما مخذيها من الشيخ مباشرة، هي متسلسلة متوارثة. صحيح صاحب الوسائل عنده نسخة وينقل عن الكافي، فصاحب الوسائل الظاهر نسخته ما هي الطاطري، فإذا يعني إحنا راح يصير عندنا نسختها. زين إذا صار نعم.
هذا يكون هو الاستفادة وصاحب الوسائل حاجة مستفيدة.
هذا زين شو
يسوي؟ عندك مستفيد وثابت.
منه هذا خلاف الظاهر، هذا يعني معناه يتكلم هو يكتب ال.
عنده
واجه يعني. لا أقول عنده، شلون تثبت إنه عنده؟ هو صاحب الوسائل ربما عنده، هو أولا دقيق جدا، وهذا خلاف الأمانة. إذا هو يشوف الطاهري مكتوبة بالكافي هو يكتب الطاطري، خلاف الأمانة. فهو شنو يمشي على ظن صاحب الوسائل، خصوصا هو جدا
هو سيدنا له نظر الوسائل له نظر.
مجلس الأب والابن أذكر رواية كذا ذكر المصحح بل الصحيح، فهو رأسا قال الصحيح ما قال مصحح، فقال تطع ذلك المصحح، يعني فهمه
واستنتاج. إيه هذا وحده مصحح وصحيح، هو بنى على ذلك لا بأس، لأنه ولو مثلنا إحنا الآن قاعد نجي نبحث ثم قد يكون ننتهي إلى نتيجة، فهو يلخص. أما أن ينقل شيئا ويجد شيئا أمامه ثم يكتب شيئا آخر من باب أنه هو يغلب على ظنه، هذا نقول خلاف الأمانة. التحقيق منين ناشئ؟ من الحس لو ناشئ من الحدس، يعني عنده نسخ. إذا هو الذي أمامه من النسخ الطاهري هو يكتب الطاطري، هذا ايش راح يصير؟ مو حس. اما اذا عنده نسخه اخرى هذا هو هذا المطلوب. احنا نريد نقول انه ظاهر كلام صاحب الوسائل انه عنده نسخه اخرى، فايش راح يصير عندنا؟ احنا راح يصير عندنا نسختان، نسخه الوسائل ونسخه التي بايدينا من الكافي. ما لك حق تقول نسخه الكافي مقدمه، لانه هاي نسخه الكافي هي واصلتنا بالوسائط، مو احنا ماخذيها من الكليني رحمه الله مباشره. فش راح يصير عندنا؟ مثل ما هاي النسخة موجودة في المكتبة الفلانية اللي معتمدين عليها الذين طبعوا الكافي، عندنا نسخة أخرى بحسب ظاهر عبارة صاحب الوسائل أيضا عن متن الكافي، راح يصير عندنا نسختها. فإذا صار نسختها وكانت إحداهما فيها شخصية معروفة والأخرى فيها قريب منها شخصية غير معروفة، وأنه البناء على أنه وقع تصحيف ووقع خطأ من الناسخ، هو الذي يكون مثلا يعني هو الاحتمال القوي والقريب جدا. في مثله عادة عقلائيا من السن عندنا نسختان، واحدة من بها غموض لأنه تذكر في الشخصية غريبة، واحدة مناسبة جدا تذكر شخصية معروفة، نحمل على ماذا؟ على المعروف. ثم إذا جئنا إلى الفقهاء، لم نظفر بأحد من الفقهاء عبر بسعيد بن محمد الطاهري سوى العلامة في منتهى المطلب. علامة في المنتهى عند حديث عند تعبير سعيد بن محمد الطاهري، ولكن العلامة في المنتهى نسب الرواية للشيء إلى الشيخ ولم ينسبها إلى الكلين. بينما هو في المختلف عبر عنه سعيد بن محمد الطاطري، فتجاوزنا مشكلة الطاهري والطاطري، يعني تبين العلامة أيضا هم عنده نسخة أو عنده نسختها، فمرة مستند إلى الطاهري ومرة مستند إلى الطاطري، وهذا راح يأكد وجود النسختين، يأكد لنا القضية. علامة هو أسبق من صاحب الوسائل تدرون. وعبر بعضهم ما يخالف بالنتيجة، يعني معناه احنا الساقع نقوي هذه نسخة سعد نسخة الطاطري، هذا راح يقوي هذا اولى بعد، هذا لنا مو علينا. وعبر بعضهم بعض الفقهاء عنه الطاطري دون ان يسميه، تدري الفقيه بعضهم يختصر يقول رواية الطاطري، سعد سعيد مو واضح. فإذن احنا الطاطري تقريبا قاعد يغلب على الظن انه ما موجود في الكافي واقعا هو الطاطري. مثلا نشوف المجلس الكبير في روضة المتقين عبر الطاطري، الفيض الكاشاني في الوافي عبر الطاطري، والنراقي في مشارق الأحكام عبر الطاطري، والنراقي في موضعين من المستند أيضا عبر الطاطري. بس شنو قلت لكم؟ بس يقولون الطاطري، ما يقولون سعد ولا سعيد. فإحنا إيش راح يصير بعد هذه الملاحظة وال يعني المتابعة إلى كلمات الأعلام؟ راح يغلب على الظن أن الرواية هي عن الطاطري، ونسخة صاحب الوسائل أيضا هي مناسبة لذلك. لكن وين راح تبقى عندنا مشكلة ما قدرنا نتجاوزها، وهي أنه سعد أو سعيد ما اتضح الحال. وإذا قلنا سعيد راح يصير أن سعيد الطاطري، هو قريب جدا أن يصير اشتباه. فلهذا أنا ظني الشديد هو أنه ما في الكافي هو سعد الطاطري، أصلا لا سعيد ولا الطاهري، لكن هذا ما نقدر نعول عليه. بالنسبة للطاطري صار عندنا قرائن وشواهد واضحة ونسختان وكذا وبنينا عليها، أما بالنسبة إلى سعد وسعيد مو واضح، خصوصا وأن كلمة سعيد هي بها إضافة اللي هي تخلي مجهول. صار واضح إن شاء الله. إحنا بعض الأحيان مثلا نبني على الزيادة، تدرون في النسخ أكو كلام أنه يبنى على الزيادة، إحنا طبعا ما بانين مطلقا لازم نبنى على الزيادة، لكن الزيادة من باب أنها تصير منشأ للظن النوعي عند العقلاء. فهنا حتى هي قضية الزيادة هي توجب مزيد من الإشكال في الرواية. فماذا نفعل؟ نقف عند هذا الحد، نسلم بأنه هذه الرواية من حيث السند لم يتم لدينا دليل على اعتبارها، رغم هذه المحاولات. ربما بعد ذلك تكتشفون شيء كذا، المطلب قابل لأنه يصير به إضافة، حبذا أن تولوا هذه القضية شيئا من الاهتمام لعله تدركون شيئا. شوفون مثلا كلام الإمام قاني رحمه الله كذا غيره، ربما نجد شيئا ينفع. فيتحصل أن المرجح في النسخة أن تكون الطاطري للطاهري، لكن البناء على أنه سعد يحتاج إلى مؤونة أخرى لا يسعنا تكلفها، خصوصا بعد هذه الكلفة الأولى. تدرون مرة واحدة نبني على خطأ واحد لا بأس، أما نبني على خطأين يصير الأمر أصعب. فالرواية لا تخلو من إشكال سندي. نعم يمكن الاعتماد على رواية الشيخ في الاستبصار عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن سعد بن محمد الطاطري، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل عن بيع الجوار المغنيات فقال شراؤهن وبيعهن حرام إلى آخر نفس التعبير، فيتم السند. طبعا يتم السند بناء على ماذا؟ بناء على أن الشيخ ربما أخذ من غير الكافي. هذه النقطة أنا الآن التفتت إليها، لأنه الشيخ في الاستبصار إذا هو راوي عن الكافي إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا نسختين مو أكثر من هذا، صحيح؟ فنسخة سعد ونسخة سعيد، يعني سعد الطاطري، سعيد الطاطري، سعيد الطاهري، صحيح لو لا؟ فغايته الشيخ هذه النسخة اللي عنده. هو الكلين؟
الشيخ
ها. فإذا ما أخذها من الكافي إيش راح نقع؟ راح نقع بهذا المحذور، لأن راح غايته رواية الشيخ راح تصير نسخة. إذا صارت نسخة راح يجي بها الكلام السابق. لا قد يكون هي مروية، هو راوي عنه مثلا، راوي عنه مو من كتابه، راوي عنه شفاها مثلا سماعا، أو راوي مثلا عمن سمع عنه سماعا. لا أفرض سمع من واحد مؤكد، يعني احتمال ضعيف، ولا هو قول الشيخ ما أدرك الكليني، اي يعني هو الاقرب عاده، هو احنا شايفين الشيخ يروي عن الكافي، اي يعني هذا هو دأبه، هو هذا فهذه غايته تقوي تلك النسخه. الا ان تقول انه من وجدنا نسخه سعد وسعيد، وسعد مشهور، فاحنا مثل ما قوينا الطاطري نسخه الاستبصار تقوي سعد.
هذا
اللي بنى
عليه صاحب
الوسائل قال سعد، بني لا وسائل قال سعد حسب الله،
سعد يعني
إيه إيه حسب الله سعد.
تصير نسخة الشيخ،
تصير نسخة الشيخ اللي هي من أقدم النسخ، بل هي أقدم النسخ التي بأيدينا ما عدا نسخة مثلا الكافي إذا كانت قديمة، تصير هي شاهد على أنه يعني نرجع نأخذها كترجيح، وإن كان هذا الأمر مو يعني مو ميسر، يعني مو سهل يعني البناء عليه. مرة إحنا عندنا قاعدة من النسخ هتشي، يعني جايتنا رواية صايرة حجة، مثل ما يقول كل شيء رآه ماء المطر فقد طهر، خلاص بعد هذه بعد قاعدة. مرة لا، هي قضية عقلائية، عقلائيا من يصير عندنا خطأان ومن يصير عندنا نسخ مختلفة، مو مثلا نسخة واحدة تتعدد وتوصل القضية بحيث حتى إلى العلامة في المنتهى يذكر سعيد الطاهري، والنسخة المعروفة للكافي اللي هي أيضا منقحة، هذا بعد يكون الأمر يعني ثقيل، حتى عبارة الشيخ ما تنفع لأن هي في طول عبارة الكليني. المهم إن شاء الله نتمم ونصحح ما ذكرناه في عبارتنا، والحمد لله رب العالمين. لماذا؟ اي طبعا اذا حصلنا اطمئنان كل الزين. شنو
محمد
الطاطريون بعد عندنا
معروفين الطاطريون
بعد هو هذا من هو يروي عنه هو هذا يعني ما اكو شيء ضرورة الا المعروفين بالمعنى الاخص سيد الخوئي قال مو احنا قلنا بلي
ذكرت بعد
مع الكلام الشيخ لكن بالكتاب أنه فين تستفيدون وثاقة سعد من عبارة الشيخ لا نستفيد مو وثاقة سعد إن نستفيد سعد ما بس الآن المشكلة أنه هو سعد لو سعيد فإحنا إذا عدنا رواية مستقلة للشيخ عن الكليني سعد إيش قد مدقق بس أنا هذه الجهة الأخيرة أنه الشيخ هو راويها في طول رواية الكليني هذه بعد ما تعتبر رواية في عرض رواية الكليني وإنما تعتبر نسخة في الكليني من صارت نسخة يعني دخلت في تعارض النسخ من دخلت في تعارض النسخ بعد صار الأمر صعب أنه نبني يعني بارك الله بكم.